الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، فقد خلق كل شيء وقدره تقديرا. قال جل ذكره: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قضى ذلك في الأزل واختبر وابتلى به العباد إلى الأبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نتوب إلى الله تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. خلق الخلق وقدر لهم آجالا وأعمارا وقوتا وأرزاقا، وابتلاهم بقدره ليظهر علم الله القديم في الواقع المشهود، في الرضي بالرضا وفي الساخط بالسخط. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإن خير ما نتواصى به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه حين قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها فأنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. ونسألك اللهم الموافاة على الإسلام، إنك وحدك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مع الركن السادس من أركان الإيمان، وكيفية تفعيل هذا الركن واستظهار أثره في حياة الفرد والجماعة. لأننا نظريا نؤمن بالقدر وهو الركن السادس، إذ أركان الإيمان كما نعلم جميعا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن حيث الإيمان النظري اللفظي كلنا يؤمن بالقدر، ولكننا نريد كما تعودنا في هذه السلسلة أن نفعل هذا الإيمان في واقعنا، وأن نجعل له أثرا فاعلا في حياتنا حتى يكون الإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى قوة دافعة إلى الخير دائما. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويريد لهذا الإنسان أن يكون سويا متجردا له، أن يكون هذا الإنسان إنسانا سويا ذو نفسية مطمئنة، ليس بالمتكبر المتجبر الغليظ الجافي، وليس بالمنكسر المثبط الخامل اليائس البائس، لا هذا ولا ذاك، وإنما يريده نفسا مطمئنة ثابتة، نفسية سوية مرتبطة دائما في كل أحوالها بربها جل ذكره، لتأخذ من خيره مع تقلب الأحوال وتبدلها. فإن أصابه من الله خير كان شاكرا، وإن نزل به ضر كان صابرا. ومن هنا يحوز الخير من الجهتين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حال هذا الفرد أو هذا الإنسان الذي أدى به اعتقاده وصدقه في هذا الاعتقاد إلى أن يعيش بهذا الروح وبهذه النفسية، فيقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. أخي الكريم، إن الكلام في القدر أمر شائق وشائك. شائق النفس تستشرف وتتطلع إلى معرفة حقيقة هذا الإيمان وكيفية الإفادة منه، وهو شائك لأنه يحتاج إلى دقة في الفهم، بحيث لا يتكئ المرء على القدر لتبرير تقصير وقع فيه أو الحذر من واجب وجب أن يفعله. وبمشيئة الله وعونه سنتناول هذا الموضوع في هدوء وتبسيط للمعنى حتى يستقر في الأذهان إن شاء الله. فما هو القدر؟ نسمع ونقرأ: الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. ما هو القدر؟ القدر هو سابقة تقدير الله عز وجل للأشياء ذواتها وصفاتها في الأزل، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء ذاتا وصفة، قدر كل شيء، جعل لكل شيء قدرا من حيث ذاته، كونه إنسان، ملك، جن، حيوان، نبات، كل شيء خلقه الله جعل له قدرا وحدا يميزه عن غيره، هذا في ذاته وكذلك في صفاته. هذا التقدير تم في الأزل، والقدر ينبني على صفات من صفات الرحمن سبحانه وتعالى ويتفرع عليها، فالقدر يعني أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل وقوعه. فصفة العلم أساس للقدر، وقدر هذا الأمر عندما يقع قدره زمانا متى يقع ومكانا أين يقع وكيفية كيف يقع وكما وحجما، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقدرة الله عز وجل ينفذ بها ما علمه سبحانه وتعالى. وهنا تدخل معنا صفة القدرة، وقدرة الله بالغة سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال عن ذاته: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأيضا القدر ينبني على الإرادة، فلا يقع في ملك الله وكون الله إلا ما أراده سبحانه وتعالى. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن القدر مبناه ثلاث صفات من صفات الرحمن سبحانه وتعالى: العلم والإرادة والقدرة. علم الشيء وأراد وقوعه وقدر على إيقاعه. ومن هنا فكل ما يقع في كون الله حتى حركة يدي هذه إنما هي مرادة أزلا ومعلومة قديما لله سبحانه وتعالى، وأقدرني الله على أن أحرك يدي ليقع ما أراده الله عز وجل في الزمان والمكان وبالكيفية التي أرادها هو سبحانه. إذن القدر هو سابقة تقدير الأشياء ذواتها وصفاتها في الأزل، ولا بد أن تقع في كون الله كما علمها وأرادها وأقدر عليها، وإلا لانقلب علم الله جهلا وانقلبت قدرته عجزا. ولذا قال سبحانه: إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فسيقع على ما جعله سبحانه. إن الله بالغ أمره، قضى الله عز وجل بموت فلان ساعة كذا في يوم كذا في مكان كذا بالكيفية الفلانية، الله بالغ هذا الأمر، لا بد أن يقع ولا يمنع حذر منه مهما كان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذا هو معنى القدر: أن تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء من الذوات والصفات والأحوال والأفعال والأقوال، كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الخلق. واقرأ إن شئت قول الله سبحانه: يوقفك أو يقفك على تقديره الخلق. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه وقدره، خلقه فقدره، خلق هذا الإنسان فقدره نسبا، من أبوه ومن أمه، قدره صورة، قدره بصمات عدة تفرقه عن غيره من بني البشر، قدره طولا ووزنا، قدره سكنا من أي البلاد سيكون، قدره أجلا متى سيموت، قدره رزقا إلى كل ما يتعلق بهذا الإنسان من ساعة كونه نطفة في صلب أبيه إلى أن يوارى في القبر، بل إلى ما بعد ذلك. فعلم الله عز وجل من من هؤلاء الخلق جميعا من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أولئك، ومن من أهل النار. هذه قضية ينبغي أن تكون محسومة في حس كل مسلم. قدر الإنسان صورة وصفة ونسبا وأجلا ورزقا إلى غير ذلك مما يتعلق به، وقدر من قبل الإنسان الأقوات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل لها أندادا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها قبضا وبسطا، نقصا وزيادة، شدة ورخاء، بقدرته وواسع علمه وحكيم إرادته سبحانه وتعالى، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن كل شيء بتقدير الله، أي بعلم الله وإرادته وقدرته. والله سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك ويطلب منا الإيمان بذلك. لماذا؟ ليكون من وراء هذا العلم ومن وراء هذا الإيمان نفس سوية، نفس مطمئنة، نفس لا يطغيها الخير ولا يرديها ويؤيسها الشر، وإنما هي مرتدلة في كل حال، مرتبطة بربها في كل آن. هذه هي النفس التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وتقويم النفس على هذه الشاكلة لا يأتي إلا من خلال الإيمان بالقدر. إن الله سبحانه وتعالى يريد نفسا يرضى عنها، ولكي يرضى عنها لا بد هي أن تكون راضية عن الله. لذا يقول الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبين منزلتهم عنده ومبرر هذه المنزلة بعد رحمته سبحانه، يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأصل أنهم رضوا عن الله فكان جزاؤهم أن رضي الله عنهم، لكنه قدم الجزاء لإغراء النفس به. عندما تعلم أن جزاءك على الرضا بما قدر الله وقضى إنما هو الفوز برضوان الله، تعلم أنك بهذا الجزاء العظيم ينبغي أن تتحرك حركة رشيدة قوية وإرادة حديدية تحملك على أن ترضى بما قدره الله لك. الخير تقنع به ولا تتبختر، والشر ترضى به ولا تيأس ولا تقنط. ومن هنا تكون ذا نفس مطمئنة معتدلة سوية تجتني ثمار الخير وثمار الإيمان في كل حال من أحوالها. بل إنك ستعجب عندما ترى نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعشق القدر وإن كرهته نفسه، يعشق المصيبة وإن نفر منها بطبعه البشري، لكن إيمانه بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بجزاء الإيمان بالقدر جعله يرضى بهذا عن قناعة وطيب نفس. يقول ربنا سبحانه وتعالى في ذلك المعنى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مكتوبة في كتاب عند الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير، وهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بكل شيء وخضع كل شيء لقدرته، وإرادته سبحانه وتعالى نافذة، إرادته نافذة، غلب تقديره كل تقدير، وعلى تدبيره كل تدبير، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وما على العبد إلا أن يتقلب مع مراد الله عز وجل مهما تبدلت الأحوال وتغيرت الظروف، فأنا مع مراد الله عز وجل، إن خيرا فشكرا لله، وإن شرا فصبرا لله، فأجتني ثمار هذا الأمر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بهذا الأمر وبينا لكم أن كل شيء علم أزلاً وأردناه أزلا وأردناه أزلا وقدرناه أزلا، ولا بد أن يقع على نحو ما علمنا وأردنا وقدرنا. أعلمناكم بهذه الحقيقة لتكونوا أصحاب نفوس سوية لا يطغيها الخير ولا يرديها الشر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم فتيأسوا وتقنطوا، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فرحا يطغيكم، والله أيها الحال أن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه كل همه أن يثير الأنظار، أن يلفت الأنظار، أن يبدو بين الناس متميزا فريدا، هذا مختال فخور يفاخر الناس بما هو عليه. أيها الأخ الكريم، علمت معنى القدر؟ أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء من الذوات والأحوال والصفات والأفعال أزلا قبل أن يخلق الخلق، ولا بد أن يقع ما قدره على نفس الصفة والنحو الذي علمه وقدره وأراده، هذا معنى القدر، أن تكون جازما من هذا الأمر. النقطة الثانية، لماذا أعلمني الله بهذه الحقيقة وطلب إلي أن أؤمن بها وأن تكون مكونا من مكونات العقيدة التي لا يصح الإيمان إلا بها؟ لماذا؟ لأكون ذا نفس معتدلة، لأني إنسان وكل الله إلي عمارة الأرض، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فمن كلف هذه المهمة ومن حمل هذا الدور ينبغي أن يكون ذا نفسية معتدلة، لا تميل مع الخير حبا مطغيا ولا مع الشر يأسا مضميا، وإنما تكون كما قلت وأقول، تكون نفسا هادئة مطمئنة عارفة طريقها، عارفة كيف تستثمر القدر لصالحها، تستثمر الخير وتستثمر الشر، تستثمر ما تحب وتستثمر ما تكره، وتأخذ من هذا وذاك قوة دافعة إلى العمل والإنتاج والانطلاق في الحياة، بعيدا عن الطغيان وبعيدا عن اليأس والقنوط. أرجو أن يكون ذلك واضحا مفهوما، وأدلل لذلك بمثال. جئت إليكم اليوم لأؤدي خطبة الجمعة، والله سبحانه وتعالى قدر هذا اللقاء، ومن الجائز أن يقدر غيره، فلنفرض أنني قبل أن أخرج من بيتي قلت أنا لا أسافر اليوم، لماذا؟
أخشى أن أقع في حادث أثناء السفر فأموت. فقعدت ولم أخرج. هذا مني هو من قدر الله. علم الله أزلا أنني سأفكر هذا التفكير السلبي، فبنى على هذا التفكير السلبي وأراد وقدر أن أقعد ولا آتي. فإذا فكر كل واحد منا أنه لن يخرج من بيته خوفا من الموت، أترى الحياة تعمر؟ أترى الأعمال تؤدى؟ أم أن الحياة تجمد حيث هي حتى يموت كل في موقعه؟ هكذا الله عز وجل يلفتنا إلى هذا المعنى في قوله سبحانه: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. كما قلت في الخطبة الماضية ونحن نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، هؤلاء قوم فرض عليهم الجهاد فخافوا أن يقاتلوا فيقتلوا، فخرجوا من ديارهم فرارا من القتال حتى لا يقتلوا ويموت. وقيل هم قوم أصابهم الطاعون، انتشر الطاعون في بلدهم فخافوا على أنفسهم الموت فخرجوا. إذن هم خرجوا حذرا من الموت، فرارا من الموت، دعاهم فكرهم القاصر وفهمهم المعوج إلى أن يفروا من قضاء الله، ظنا أن تقديرهم سيحول بينهم وبين قدر الله. لكنه عز وجل غالب على أمره، غلب تقديره كل تقدير وعلى تدبيره كل تدبير. فلما خرجوا فرارا من الموت أماتهم الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فوقعوا فيما فروا منه وعوقبوا بنقيض قصدهم. فهذه رسالة لكل من يتخوف القدر، لكل من يتهيب الغيب، لكل من يجهل ما قدره الله عز وجل فيقعد ويستكين ويستنيب ويتكاسل. لا يا أخي، انطلق إلى عملك راشدا، قم بدورك المعماري في الدنيا بهمة ونشاط وأنت لا تحذر قدر الله. لماذا؟ لأنك إن جاءك ما تحب شكر، وإن جاءك ما تكره صبر، فكان هذا وذاك خيرا لك. ومن وراء هذه الهمة والانطلاقة يكون عمران الحياة وبناؤها وتقدمها. هكذا ينبغي أن نفعل الإيمان بالقدر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشاؤم ولا طيرة، لا تشاؤم ولا طيرة. هذا أمر يتناقض مع الإيمان بالله، يتناقض مع القدر. عندنا في الريف صورة كانت موجودة زمان: إذا خرج الرجل من بيته فلقيته امرأة تحمل دلوا، حاجة اسمها الجرة كده بلاص، كانت بتشيله على رأسها وتروح تملى المية لأهل البيت قبل المية ما تدخل البيوت وما إلى ذلك. فهي واخدة الجرة على رأسها ورايحة تملى المية. فلو خرج رجل من بيته فلقي امرأة تحمل جرة فارغة عاد إلى بيته ولم يذهب إلى عمله. ليه يا سيدنه؟ ليه؟ الأصل الجرة فاضية. يبقى النهاردة مش فيه فايدة. يتشائم. واحد تاني يقول لك اصطبحنا بوش مين ده النهاردة؟ ده فلان ده شرارة، عينه لما تنزلش الأرض. يا أخي اتق الله. عين مين؟ ورجل مين؟ جرة مين؟ يا أخي إن لهذا الكون ربا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشاؤما، ما تتشائمش. ويدفعك هذا الشؤم أو التشاؤم إلى أن تقعد عن دورك والقيام بمهمتك في الحياة. ولا طيرة كان يمسك طير اسمه السانح والبارح يمسك طيرة كده ويعتق حمامة وطيرها، إن مشيت يمين يروح للشغل، مشيت شمال لا النهارده مش حلو يقعد من الشغل. هذا الإسلام علمنا التجرد لله وحسن التوكل على الله من خلال الإيمان بالقدر. إذن أعلمنا الله عز وجل بسابقة تقديره للأشياء ذواتها وصفاتها ليولد في نفسنا هذا الاعتدال، ويولد في قلوبنا هذه الهمة، وليحركنا لإعمار الأرض بنفس مستعدة متأهبة كل التأهب لاستقبال قدر الله عز وجل بالرضا واليقين. فإن كان خيرا شكرنا، وإن كان غير ذلك صبرنا، ونتلقى كل هذا بلسان المؤمن الواثق المتيقن من قول الله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم ما وأنتم لا تعلمون. هذه نقطة في كيفية تفعيل القضاء والقدر، أن أنطلق دون خوف بل أنطلق في شجاعة. لو علمت ما ربنا غيب عني الأسئلة دي ليه؟ قال لك أنا قدرت لك مقدرات عندي، إيه يا رب؟ لا مش هتعرفها دلوقتي. يا رب رزقي كام؟ مش هتعرفها دلوقتي. هتجوز مين؟ مش هتعرفها دلوقتي، هتظهر في حينها. أولادي كم عددهم؟ مش هتعرف دلوقتي. طب ليه غيبت كله؟ لتستقيم الحركة في الحياة. هب أنك علمت أنك ستموت قتيلا كما قلت لن تخرج من بيتك، وإذا لم تخرج تعطل وجه الحياة. هب أنك علمت أنك ستموت بشرقة وأنت تشرب، ستمتنع عن الشراب فتموت ظمأ وعطشا. هكذا يريد الله نفسا مرتبطة به تحسن التلقي عنه، ترضى عن الله فيما قدر، وتفعل هذا القدر في سبيل التقرب إليه سبحانه وتعالى والقيام بإصرار وشجاعة وقوة على إعمار هذا القدر. هذه واحد. الأمر الثاني وهو يرتبط بغاية القدر وهي التجرد لله سبحانه وتعالى: ألا نعبد الأسباب وننسى المسبب. الله سبحانه وتعالى كما قلت لحضرتكم علم وقدر وأراد الأشياء ذواتها وصفاتها، كل شيء معه عنده سبحانه، وعلم الأسباب ومتى تنتج وكم تنتج. فانت اخذت باي سبب من الاسباب ووصلت الى اي نتيجة من وراء هذا السبب. فلتكن على يقين ان السبب مقدر، يعني علم الله واراد وقدر ان تأخذ بهذا السبب، وهيأ لك طريق الأخذ بهذا السبب، ورتب على هذا السبب نتيجة تتواءم مع قدرتك وكفاءتك في الأخذ بالسبب، وربما قدر أن تخالف النتيجة السبب ابتلاء لك واختبار. مسألة في غاية الأهمية لأنها تتعلق بهذا الإنسان وكيف نجعله مجردا لربه عابدا له غير مشرك به شيئا. أنا عايز تسأل نفسك سؤال وترجع لأيام عمرك الأولى، يوم كنت طالبا في إحدى مراحل التعليم، انت وجارك وصحبك وقريبك قاعدين في فصل واحد، انت كنت عارف هتخش كلية ايه او هتطلع تشتغل ايه؟ فلو فرضنا ان اتنين جنب بعض وفي مراحل تعليمية واحدة، في نص الطريق تسرب منهم واحد، فطلع اشتغل ميكانيكي اشتغل فلاح، والتاني مضى به الطريق فتخرج من كلية من تلك الكليات التي يقولون عنها انها كلية القمة، كلية الطب. احنا بنقول عنه نقول فلان ده كان زميل فلان ده، لكن اللي دخل الطب ده نجح، واللي طلع فلاح ده خاب. سوء في الفهم، سوء في التقدير، ما خاب هذا ولا فاز ذاك. ولكن الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومرتب النتيجة على السبب أراد هذا وأراد ذاك. لماذا؟ لأنه يعلم هذا الذي نقول عنه أنه خاب في دراسته، يعلم أنه أقدر على ممارسة الفلاحة من غيره، وهذا أقدر على ممارسة الطب من غيره. لذا أراد الله لهذا هذه المهنة، وأراد لذاك هذه المهنة، لتتنوع الأدوار فتتكامل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتتعاونوا. فوضع كل رجل مناسب في موقعه المناسب. احنا نعرفش القضية دي، لكن هذا ملك ينظم ملكه، فلا نلاحق هذا بعين الشذر والاحتقار، ولا نلاحق هذا بعين الغرور والإكبار، وإنما يكون التفاضل بالصلة الوثيقة بالله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما عندناش بقى كلية قمة وكلية رمة، ما عندناش الكلام ده في الفكر الإسلامي. عندنا إرادة لله، أراد الله لهذا موقعا، علم وهو خالقه أنه الآن فح في هذا الموقع، وعلم وأراد لهذا موقعا، وعلم أنه الأنفع فيه، فهيأ له هذا الموقع. إن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه وفتح له أبوابه، فكن مع المسبب ولا تكن مع السبب، فإن السبب لا ينتج وحده، وإن الذي يرتب النتيجة على السبب هو الله سبحانه وتعالى. وحذاري من أن نشق الصف المسلم إلى أهل العلو وإلى أهل السفوه. حذاري أن نقيم أنفسنا بمهننا، بعائلاتنا، بنسبنا وحسبنا، وإنما كلنا عباد الله عز وجل، ومعيار التفاضل بيننا هو تقوى الله سبحانه. والتقوى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، فموضعها القلب، ولا يطلع على القلوب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كم نحن بحاجة إلى تفعيل الإيمان بالقدر في حياتنا، حتى تلتئم الأمة ويتضافر جهدها في اتجاه إيجابي فاعل مثمر بناء في الحياة. لكننا عشنا منقسمين موزعين، نقول ايه؟ قطاع الأطباء، قطاع الشرطة. انا عايز ابني يبقى في الشرطة، ما فيش مانع ابيع البيت عشان ادخله الشرطة، وما عنديش استعداد ابدا ان ادخل ابني كلية ازهرية زي اصول الدين، لان دي ما بتأكلش عيش. هكذا نشاكس قدر ربنا، نعبد الاسباب وننسى المسبب. إذن لا بد من فقه هذه المسألة، أن نؤمن بالقدر، بمعنى أن يرضى كل منا بما قسم الله له، ولا ينطلق من هذه القسمة إلى التفاخر والتعالي على الناس إن كانت قسمة راجحة، ولا ننطلق منها إلى الخذلان والخزي أو التخازي إن كانت القسمة على غير مرادنا. لا، لا بد للنفس أن تعتدل مع قدر الله. ثالثا، لا بد لمن يؤمن بالقدر أن يجرد نفسه عن عبادة الأسباب. هذا مرتبط بالنقطة الثانية. لما عرفنا أن مهنة الطب مهنة حلوة، الكل عايز يخش القمة، ودروس للصبح وإنفاق وآمال عراب تملأ الصدور بعد أن فاضت من القلوب، وبعدين يطير من الطب على ربع درجة خلاص فشل المشروع، الواد يتعجد واهلي يتعجدوا. انت حتمشي تكون على مزاجك يا اخي، يا اخي خذ بالاسباب قدر طاقتك، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تعنت ابنائك، لا تجبرهم على تخصص معين، تفرس وانظر في امكاناتهم منذ الصغر ورشد دون ان تعبد سببا بعينه، دون أن تعبد سببا بعينه. اعلم أن الأسباب وحدها لا تنتج نتيجة. أما قرأت قول الله سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران. هنا وفي هذه الآيات لفتة قرآنية عجيبة تتفق مع هذا المعنى الذي أقوله من ضرورة الكفر بالأسباب والإيمان برب الأسباب. خلق الله وهيئ الأسباب، فلآخذ بهذا السبب في حدود إمكاناتي وطاقتي دون تزيد ودون تكلف ودون إعنات ومشقة، فأنا لن أنظم الكون ولن أبلغ ما أريد إلا إذا كان ما أريده مرادا لله عز وجل، وأنا لا أعلم مراد الله فلا أتكلف في هذه المسألة فوق طاقتي. امرأة نوح امرأة لوط هما زوجتان لنبيين كريمين من أنبياء الله ورسله، إذن في بيتهما سبب الهداية، أليس كذلك؟ الهدى يتفجر من هذا البيت. زوج المرأة نبي، يا سبحان الله، هل هناك سبب أعظم للهداية وتحصيلها من هذا السبب؟ أن يكون زوجها نبيا. لكنها منعت الهداية مع وجود السبب. لماذا؟ لأن الله العليم بخلقه يعلم هذه النفس وأنها نفس خاسرة، نفس باسرة، نفس ليس فيها شيء من الخير، علم الله عنها ذلك، فكان من الحكمة أن تمنع الهداية. وهناك نفس علم الله قديما أنها نفس خيرة، فيها خير، فيها رقة، في قلبها لين، عندها رغبة في الحق، حب إليه، حب له وسعي إليه، فمن الحكمة أن يرزقها الله الهدى. والسبب هنا وهنا لم يفعل شيئا. سبب الهداية كان عند امرأتي نوح ولوط، ومع ذلك خانتا نبي الله أو نبي الله عز وجل وكفرتا بهما وبرسالتهما، فكان من أهل النار. وطبعا الخيانة هنا مش خيانة العرفية اللي احنا عارفين خيانة زوجية، لا، بيوت الأنبياء لا تعرف السفاح ولا الزنا، قد تعرف الشرك لكنها لا تعرف الزنا أبدا. فالخيانة هنا إنما هي خيانة في المبدأ وفي الرسالة، لم يؤمنا أو لم تؤمنا هاتان المرأتان برسالة النبيين اللذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، هذه كفرت بزوجها وتلك كفرت بزوجها، فلم ينفعهما أن سبب الهداية موجود. الثانية امرأة فرعون صاحبة نفس رقراقة، توجه طيب، في قلبها خير، فكان من الحكمة أن يرزقها الله الخير ولا يؤثر فيها سبب الغواية، فهي في بيت تهفو كثير من النساء إلى مثله، ده قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم إلها غيري. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بيت كله عز فخفخة ورياشة وزينة، لكنها أغمضت عينها عن كل هذا وقالت مستشرفة إلى الدار الآخرة رب ابني لي عندك، واختارت الجار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا في الجنة وما أعظمه من جوار جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم ينفعها السبب في شيء، لم يضرها سبب الغواية، كما لم ينفع الأخريين سبب الهداية، لنعلم أن الأسباب لا تنفع بنفسها. قال ربي سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك تجد من حيث نظم وترتيب صور القرآن الكريم لفتة عظيمة عجيبة في هذا الموضع، عندما تحدثت سورة التحريم عن أن الأسباب لا تفعل بنفسها، جاء بعدها سورة الملك مصدرة بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، رتب ذلك على علم واسع محيط بمن يهدي ومن يضل، ورتب ذلك على إرادة نافذة لا يمنعها شيء، فسبحانه وتعالى لا يمانع في إرادته ولا يمانع في قدره، فعلى العاقل ألا يمانعه في شرعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وصفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم نفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. القائل تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، إن الله تعالى وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا بكر عمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفاء، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أخي الكريم، علمت معنى القدر ولماذا كلفنا الله بالإيمان بالقدر؟ لنكون نفسا مطمئنة معتدلة تنطلق في شجاعة لعمارة الكون وأداء رسالتها في الحياة، وأيضا لنتجرد إلى الله عز وجل من عبادة الأسباب، فإن الأسباب لا تفعل بنفسها، وإنما الذي يفعل على الحقيقة هو الله عز وجل. فلنأخذ بالأسباب ونحن راضون كل الرضا بما تنتجه الأسباب، فإن جاءت النتيجة على ما نحب شكرنا الله عز وجل، وإن جاءت على ما نكره صبرنا واحتسبنا عند الله تبارك وتعالى. وكما نعلم في الحديث أن القضاء والقدر إما خير وإما شر، أن تؤمن بقدر خيره وشره، والإنسان مبتلى بهذين الأمرين، والله تعالى يقول تلك الأيام نداولها بين الناس وقال لتركبن طبقا عن طبق، يعني تتبدلن بكم الأحوال من صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحة ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى ومن علم إلى جهل إلى غير ذلك. هكذا جعل الله سنة التبدل والتغير سنة كونية ضربها على خلقه أجمعين. والنفس تستقبل القدر بنوعيه الخير والشر. النفس غير المؤمنة غير الفاقهة تفرح بالخير وتحزن عند الشر، وما دامت جعلت الفرح هدفا لها فهي تطغى عندما تفرح، وعندما نفرت من الحزن بجبلتها وطبيعتها البشرية ربما تعرضت لليأس والقنوط، يحزن ويشد حزنه حتى ييأس ويقنط. وهذا الاستقبال كما قلت استقبال خاطئ، وإنما ينبغي أن نقبل الاثنين بمنتهى الرضا. والناس عند الخير لا يشعرون أنهم مبتلون وعند الشر يشعرون بالبلاء. تحصل له مصيبة يحزن ويحس انه مبتلى والناس من حوله يعزوه، يصيبه خير يحجبه عن الناس. طب ما انت لو ابديت الناس هتهنئك. لا انا مش محتاج التهنئة دي، انا عايز انغلق على نفسي، انا يكفيني الخير فيه. وعيش بقى اناني متبختر متعالي الى غير ذلك. وما درى ان هذا وذاك ابتلاء، والابتلاء بالخير اشد من الابتلاء بالشر، لأن الابتلاء بالخير كما قلت لا يشعر الإنسان أنه في عجز وأنه محتاج إلى غيره. ده أنا بمالي ده أعمل أنا عايزه، بصحتي أنا من الناس من المغرب، ده أنا كذا. لذلك لا يشعر أنه مبتلى. أما الذي يصيبه الشر يشعر بالابتلاء. فمع غلبة هذا الشعور عند العامة، أنا أسوق لحضراتكم بعضا من النماذج عند سلفنا الصالح وكيف كانوا يستقبلون قدر الله سبحانه وتعالى، خيره وشره. الخير يأتي ابتلاء والشر كذلك يأتي ابتلاء. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. شددنا عليه، أكثرنا من المصائب، أكثرنا من النوازل عليه. عشان إيه؟ عشان يقول يا رب. يا سلام، ربنا عايزنا نقول يا رب، وعايزنا نلح، وعايزنا نلجأ إليه، وعايزنا نرتبط بيه يا رب. ما حصلش. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما حصلش، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بسيطة، نديهم سؤال تاني نبتليهم بالخير. فلما نسوا ما ذكروا به، أي بالشر هذا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تزهزه بقى الدنيا وترقص له الدنيا، يقول لك ربك بيحبني، ده لولا انه بيحبني ما اداني اللي انا فيه ده، ده انا من اهل الجنه زي ما بنقرا كده في سوره الكهف. قال له صاحبه ويحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه. بس شايف الناس بتموت وهو حيموت، رجع صح بقوله: ولئن رددت إلى ربي على سبيل الفرض يعني لأجدن خيرا منها منقلبا. سعيد الدنيا سعيد الآخرة. من قال لك يا غلبان يا مسكين؟ أنت عندك خلل في الفكر. لما تتعالى وتعاظم بقدر قدره الله لك، بقسمة قسمها الله لك، لا أولى من كده، استخدمها استعن بها على طاعة الله عز وجل. ولذلك الثاني بقى المؤمن قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. براءة من الحول والقوة. إلا أنا في ده مش بشطرتي، مش بعرجي، أنا بلعب في التراب بيبقى ذهب، أنا بجيب القرش من حنك السبع. أنت مين؟ أنت ولا أي حاجة خالص. ده ابتلاء يا أخي. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال أخوه بقى المتعالي ده: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي يبدل بدل أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على جنتك حسبانا من السماء صاعقة فتصبح صعيدا زلقا، أو ينشف الماء ما تعرفش تسقيها، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وفعلا حصل اللي حصل، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خوذ على عرشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. فالنعمة لا تطغيك وإنما تقربك من الله سبحانه وتعالى. لما ينسى ده: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كلنا سيموت، لكن من يموت على نعمة يموت حسرة، ومن يموت على شدة يموت راحة. واحد كده في شبابه ما شاء الله وربنا أنعم عليه بالمال وبالصحة وبالأولاد وبالجاه، مثل تهفو إليه القلوب في دنيا الناس اليوم، فجأة سكت قلبي يوما. واحد تاني مريض بقاله 20 سنة نايم على السرير ومات، انفعالك مع من أشد؟ مع الأولين. ازاي يا أخي ما توقتيه وكان مريض؟ لا والله سبحان الله. ازاي يا أخي؟ أخذه على نعمة. قال بعض السلف أخذوا ورب الكعبة على غرة، أخذوا على مكر بهم ورب الكعبة. ربنا استلبوا كل من النعمة اللي هو فيها لأنه لم يعرف الله حقه فيها، فكان موته ندامة وحسرة. الثاني يقول ربنا ريح وريح اللي حواليه وما ننفعلش هذا الانفعال. فيا أيها الأخ الكريم أحسن الاستقبال عن الله عز وجل، ما جاءك من خير فاعلم أن مصدره الله وأن الله قدره لك بحسب حاجتك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، إن قوم قارون تمنوا أن يكونوا مثل قارون فلما حل به ما حل من الخسر قالوا ماذا؟ قالوا كلمة عجيبة جدا، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إن أرضه يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. كنت فين دي في الأول؟ ليه بهرب ليه شدكوا؟ ليه تمنيت أن تكونوا مثله وهو على ما هو من الكبر والخيلاء؟ كان فين المعاني دي؟ لكن لما شافوا البأس وشافوا الشدة وشافوا الأخذ عاد إليهم رشدهم، والسليم من اعتبر بغيره، والعاقل من اعتبر بمن سواه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا. فين المنة دي؟ ده هم تمنوا الكوز القارون، ربنا أداهم ولا منعهم؟ منعهم، فرأوا أن المنع منا وهو كذلك. فالله إذا أعطى فإنما أعطى لأن منفعتك تتعلق بهذا العطاء ولأنك مبتلى ومختلى، وإذا حجب فالحجب عطاء كالأداء بالضبط، يحجب عنك هذه نعمة تتساوى تماما مع عطائه لك. فالمنح والمنع عند الله سواء وكلاهما خير للعبد. لذا قال قوم قارون إن ربنا من علينا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعند استقبال السوء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة كف بصره وكان مستجاب الدعوة يدعو الله للناس فيستجيب لهم. فجاء غلام وقال يا عماه أنت تدعو الله للناس فيستجيب لهم، فهلا دعوت الله ليرد عليك بصرك؟ قال يا غلام اسمع، إن قضاء الله عندي أحب إلي من بصري. مش ربنا عايز كده؟ أنا راضي على العز. سيدنا أبو عبيدة بن جراح في طاعون عمواس بالشام، الناس كلهم أصيبوا بالطاعون إلا هو، والمطعون شهيد له أجر شهيد. سيدنا أبو عبيدة يقول اللهم حظ أبي عبيدة منه، تعمل توزع منح كده من حيث يا رب. فتصيبه بثرة في أصبعه، حبايه صغيرة كده في أصبعه، فرآها الناس فقالوا هذه لا شيء، إيدي جنب اللي الناس فيه، فما زالت به حتى مات ولقي الله وهو يستشرف لهذا الجزاء العظيم، المطعون شهيد. هكذا كانوا يستقبلون قبل سيدنا سيد بن حضير
من خيار الصحابة. مرض باستطلاق البق الفيروس الكبدي ده، وشق له سرير فنام عليه 30 عاما. 30 سنة نايم مريض. فدخل عليه رجل يوما ليزوره فقال: يا أبا نجيد، لكنية الصحابة الجليس سيدنا وزيد، يا أبا نجيد، والله ما يمنعني من زيارتك إلا ما أراه بك. أنا تأخرت عليك في الزيارة، زي ما يقول لك صديق مثلا ومرض وانت تأخرت رحت تزور، تقول تأسف معلش أنا كنت مشغول وأنا فأقوله والله ما يمنعني من زيارتك إلا ما أراه بك، الحالة بتاعتك صعبة وأنا ما بحبش بالشكل ده. فقال له: لا تجلس، فوالله إن الذي تراه بي لهو أحب الأشياء إلى نفسي، لأني علمت أنه أحبه إلى الله. بهذه الروح تكون نفسه هادئة مطمئنة، لا يصيبها الهلع ولا يعتريها الجزع ولا تعرف اليأس ولا القنوط، وإنما تعيش أبدا في جد واجتهاد واتصال بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرضينا بما رزقنا، وأن يقنعنا بما قسم لنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.